الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا في كتاب الطهارة باب المياه، تقدم أن كتاب الطهارة مشتمل على أبواب، أولها باب المياه، لأنه هو أهم الأبواب من جهة أن الماء هو الآلة التي تطهر بها بإزالة الأحداث والنجاسات الحسية والمعنوية، وهي رفع الحدث الأكبر والأصغر ويزال به النجاسات التي تصيب البدن والثوب والبقعة. فجاءت الأحكام ولله الحمد في هذه الشريعة واضحة بينة في أحكام المياه. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أحكام النجاسات، وهذا مناسب لأننا لما علمنا حكم الماء وما هو الماء الطاهر الذي يستعمل والماء النجس الذي لا يستعمل، احتجنا أن نعرف ماذا يزيل هذا الماء. بين المصنف رحمه الله النجاسات، فما سيأتي بعد ذلك أن الماء يرفع الأحداث، لكن ذكر العلماء النجاسات قبل، لأن العبد عليه قبل أن يتطهر، قبل أن يتوضأ، قبل أن يزيل الحدث الأكبر، عليه أن يزيل ما علق ببدنه أو ثوبه من النجاسات، لأنه لا يحسن أن يتوضأ أو أن يغتسل من الجنابة وهو متلطخ بالنجاسة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الاغتسال من الجنابة وش يبدأ؟ هل يغتسل مباشرة ولا يزيل الأذى؟ كان يزيل الأذى كما ثبت في الصحيحين. بعض الناس قد لا ينتبه لمثل هذا، يعني يزيل الأذى الذي علق بفرجه، يزيل الأذى الذي قد علق بفرجه، قد يكون هذا الأذى نجاسة وقد يكون ليس بنجاسة من المذي وهو النجس أو آثار مثلا الماء الدافق المني، هذه تزال أولا قبل الاغتسال. ولهذا ثبت في الصحيحين حديث ميمونة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان أول ما يبدأ يغسل يديه في غسل الجنابة، ثم يغسل فرجه، يغسل فرجه، يستفيد فائدتين مهمتين: أولا إزالة النجاسة والأذى من الفرج، هذا مهم، وذلك في غسل فرجه. الأمر الثاني أنك بعد ذلك ما تحتاج إلى أن تمس فرجك حينما تغتسل للجنابة، ما تحتاج إلى مثل ذلك، لأنك غسلته بنية إزالة أذى الجنابة مع إزالة الأذى، فلا حاجة أن تمسه مرة ثانية، ما حاجة. ولهذا تزيل الأذى بماذا؟ بشمالك، لأن الإنسان لا يمس فرجه، لا يمس فرجه بيمينه، بل ينهى عن ذلك، إما نهي الكراهة أو نهي تحريمه. وظاهر الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، فلا يمس ذكره بيمينه، لأن اليمين لها كرامتها، يتناول بها، يأخذ بها، يعطي بها، يباشر، يسلم بها، فاليمين للإكرام، إنما يباشر إزالة الأذى من فرجه بشماله. وهذا يبين لك أن هذه الشريعة مبنية على الحكمة ومبنية على الفطرة، وهذه أمور لا تعرفها الديانات الأخرى، هذه الخصال وهذه الآداب العظيمة في الحقيقة كلما نظرتها كلما ظهرت حكمة هذه الشريعة العظيمة التي اعتنت بهذا الباب عناية عظيمة، خصال الإبرة وإزالة الأذى وإزالة النجاسات التي تنبئ عن أن الإنسان سوي ومستقيم الفطرة، مستقيم الدين. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشد الناس أخذا والتزاما بخصال الفطرة، كما كان أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء وخاتمهم وإمام نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن العلماء رحمة الله عليهم جعلوا أحكاما خاصة فيما يتعلق بإزالة النجاسة. وكما تقدم بدأوا بالنجاسة المعنوية الحسية في إزالتها، ثم بعد ذلك ذكروا أحكام تتعلق بالأحداث، الحدث الأكبر الحدث الأصغر. الحدث الأكبر لأن الحدث في الحقيقة الحدث الوضوء بمثابة التحلية، الوضوء بمثابة التحلية للبدن، وإزالة النجاسة بمثابة التخلية، تخليه وتنظفه من الأقدار الحسية والنجاسات، ثم بعد ذلك تحليه بماذا؟ بالوضوء. الوضوء تتوضأ وأنت ليس على بدنك نجاسة، لكن تتوضأ لرفع الحدث، هذا الوضوء تحلية للبدن، طهور له ظاهر وطهور له باطن. وجاء في هذه الأطراف في اليدين في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين وفي الرأس، هذه الأعضاء الأربعة. وفي من الحكم الشيء العظيم، ويأتي الإشارة إلى شيء من ذلك إن شاء الله في باب صفة الوضوء. يقول باب النجاسة، تقدم معنا أن الباب معناه، إيش معنى الباب في اللغة؟ نعم، ما يدخل منه إلى غيره، هذا هو الباب لغة. الباب لغة ما يدخل منه إلى غيره، وشرعا ما هو شرعا؟ اسم، نعم، لجملة مختصة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. هذا الباب إذا قيل مثلا باب كذا هو اسم لجملة مختصة، يعني هذا الاسم تحته أنواع من العلوم، باب كذا ثم تحت الفصل مثلا مسألة، وقد لا يكون تحته شيء من ذلك حسب الباب، قد يكون باب كبير تحته فصول وأبواب، وقد لا يكون كبيرا فيه مسائل يسيرة فيكفي مثلا فيه ترجمة واحدة. فالباب إذن يفهمك أنه فيه مسائل. تقدم معنا أيضا أن العلماء يقسمون الأحكام ويجعلون الكتاب، ويجعل الكتاب تحت أبواب والباب تحت فصول، حتى ينشط طالب العلم كالمتنقل من بلد إلى بلد في طريقه، ينشط حينما يقطع مرحلة، كذلك طالب العلم حينما يأخذ باب كذا ثم ينهي يحس أن حصل علم فينشط، خلاف ما إذا كان كتاب مشروط ما فيه لا فصول ولا أبواب، يفتش الصفحات ينظر لعله يأتي موقف فصل أو باب فإذا وجد فيه ضعف وقد لا يكمل هذا الكتاب، لكن إذا أنهى مثلا باب يحس أنه أنهى شيء فيبدأ المرة الثانية نشيط بداية جديدة، مثل المسافر الذي يصل إلى بلد ويرتاح فيه وينام ويأخذ ما يعينه على السفر، ثم يبدأ كأنه لتوه خرج من بلده نشيط. كذلك أيضا كتب أهل العلم فيها مراحل يقف عندها طالب العلم، فإذا أخذ هذه الجملة من المسائل بهذا الباب فأنهاها، أحس أنه أنهى شيء فيستريح، ثم بعد ذلك ينتقل إلى باب آخر، وهكذا حتى ينهي الكتاب بأكمله. ولهذا نرى هذا مثلا هذا الكتاب المختصر وغيره من الكتب هي مبنية على هذا التنويم. النجاسات جمع نجاسة، والنجاسات اسمان، نجاسة نجاسة عينية ونجاسة حكمية، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. معنى نجاسة عينية؟ يعني أنها نجاسة لا تظهر بحال، عينها نجسة مثل الدم ومثل سائر النجاسات البول ونحوه، فهذه نجاسة عينية لا يمكن يقول إذا نطهرها لا تظهر. ونجاسات حكمية، نجاسات حكمية. معنى حكمية؟ حكمنا بأنها نجسة لكن ليست نجسة في الأصل، في الأصل ليست بداية نجسة لكن حكمنا عليها بأنها نجسة. وش مثاله؟ وش مثال نجاسات حكمية؟ نعم نعم نعم، المني أنت على ماذا من يقول نجاسة يعني، لكننا قد يخالف خيرك يقول طاهر، يقول طاهر مثلا هو بخير، لكن قلنا إنه نجس هو نجاسة عينية وهو بحق صحيح ليس بنجس. نعم، ارفع الصوت حتى يسمع الاخوان. الذي وقعت عليه عبارة عن محسن احسن مثل الثوب مثل ما سمعنا الثوب طاهر لكن اذا وقعت عليه نجاسه يصير نجس. البقعة طاهرة الارض اذا وقعت عليه نجاس هي طاهرة اذا وقعت عليه نجاس نجس. السجاد طاهر اذا وقعت عليه نجاسه صار نجس. اذا نجاس الحكم حكمنا بنجاسه ولا في الاصل ليس بنجس. طيب النجاسة الحكمية يمكن تطهيرها ولا ما يمكن تطهيرها؟ يمكن تطهيرها بماذا؟ بغسلها بإزالة النجاسة. بإزالة النجاسة هذه النجاسة يعني يمكننا أن نطهرها بإزالة النجاسة. هذا الفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية. فالعينية لا تطهر لأنها عينها نجسة من دم أو نحو من سائر النجاسات التي تخرج من الإنسان أو المذي كذلك نجس ما يمكن تطهيره. العين الحكمية التي تكون يمكن تطهيرها. طيب هذا الكتاب أو هذا الباب مشتمل على ماذا؟ هل هو مشتمل على أحكام النجاسة العينية أو الحكمية؟ نعم أو كليهما. أحسنت. يعني إذا هذا الباب مشتمل على أحكام النجاسات العينية وأحكام النجاسات الحكمية. إذا نعرف في هذا الباب النجاسات العينية اللي هي نجسة في الأصل وما الفائدة إذا عرفت أنها نجسة تجتنبها تغسلها إذا أصابت البدن تغسلها إذا أصابت الثوب لأن نجاسة عينية يجب أن يغسل البدن والثوب. النجاسة الحكمية ويجب يعني التخلص منها. النجاسة الحكمية بمعنى أن نطهر الموضع في البقعة في البدن في الثوب. نعم قال والنجاسات بدأ بأغلظها وهي غائط الإنسان مطلقا وهذا محل إجماع من أهل العلم في نجاسته بلا خلاف وإجماع مقطوع به والأدلة على هذا كثير منها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء بثلاثة أحجار يستطيب بهن حديث عائشة حديث سلمان رضي الله عنه حديث خزيمة ثابت وحديث هريرة حديث كثيرة متواترة أمر من ذهب إلى الخلاء أن يأخذ معه أحجارا أو أن يغسل أثر النجاسة بالماء. هذا يدل على نجاسته محل إجماع في نجاسته. أيضا يدل على نجاسته أن البول نجس بالإجماع وإذا كان البول نجسا فهو أشد نجاسة من البول. فعلى هذا إذا علمنا نجاسته وجب التخلص منه بإزالة. ثم الصحيح أنه لا يجوز التلطف بالنجاسة على أي حال. بعض الناس يظن أن لو إذا أصابته النجاسة مثلا في بدنه أنه لا بأس أن يبقيها حتى مثلا يصلي. لا، النجاسة يجب التخلص منها وإزالتها ولا تبقى. وسيأتي حديث ابن عباس قال كان لا يستتر من بوله لا يستنزل لا يستبرح من بوله. إذن هذا هو النوع الأول. نعم يعني والنجاسات. نعم والنجاسات. نعم وبوله تقدم معنا أن البول أيضا نجس وهذا محل اتفاق من أهل العلم. أيضا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يستتر من بوله ابن عباس لا يستنزل لا يستبرح. الاستبراء هو البراءة من الشيء وقبحه. لا يستبرح من بوله. وفي حديث ابن عباس أبي هريرة وحديث صحيح أكثر عذاب القبر من البول. أكثر عذاب القبر من البول معنى أنه من أسباب عذاب القبر هو عدم التنزه من البول. وبالأولى ما هو أقبح من الغائط. ولهذا قال كان لا يستبر. ابن عباس أنه مر بقبرين عليه الصلاة والسلام قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان لكبير. ثم قال بلى إنه كبير. في لفظ يعذبان يعني بأمر هين عليهما، يعني أمر هين عليهما اجتناب، اجتناب هين وسهل. ثم أمر بجريدتين رطبتين فشقها نصفين، أمر بجريدة رضي الله عليه الصلاة والسلام فشقها نصفين، ثم وضع على كل قبر، غرز في كل قبر شقا من هذه الجريدة، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم تلبسا. هذا مما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام، وعلم أنهما يعذبان، والإنسان لا يعلم عذاب القبر، ولو سمع عذاب القبر ما هنئ له عيش ولا حياة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لزيد ثابت: لولا أن لا تدابنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لكن من رحمة الله أنه لا يسمعه الإنسان. قول إلا الذكر الرضيع، استثنى الذكر الرضيع. شو معنى كلام إلا الذكر الرضيع؟ يعني إن الذكر الرضيع حكم قوله أنه لا ينجس، يعني أنه ماذا إذا صار ليس بنجس؟ نعم، أنه طاح. هذا ظاهر كلامه رحمه الله، يقول إلا قول الذكر الرضيع. إلا الذكر الرضيع، الذكر الرضيع ما هو؟ الذي لا زال يرضع في الحولين، لا زال في الحولين، أو لو تجاوزها وهو يشرب من الثدي وطعامه من الثدي. إلا الذكر الرضيع، هذه المسألة مما خالف فيها رحمه الله وإما لا يوافق، والصواب خلاف قوله، ووافق هذا قول شاذ في الحقيقة أن الاختيار رحمه الله. يعني هو يقول إن بول الذكر الرضيع طاهر، بول الذكر الرضيع طاهر، يعني جميع الأبواب نجسة، وهو بول الآدمي الكبير. إيش معنى الكبير؟ يعني الذي أكل الطعام ولو كان صغيرا، كل من أكل الطعام هذا نجس ما في إشكال. لكن إذا كان لم يأكل الطعام يرضع من أمه أو من غيرها، يرضع من الثدي، لا زال يرضع، حكم بوله يقول إنه طاهر. إيش دليله؟ دليله يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتبع البول، لما بلع عليه صبي صب عليه الماء فأتبعه إياه ولم يغسله، بلفظ نضح عليه الماء ولم يغسله. ويقول النضح يدل على أنه ليس بنجس، لو كان نجس لغسله. وقوله هذا ضعيف، خلاف قول أهل العلم، عامة أهل العلم إلا من شد. والصواب أننا نقول إنه نجس، لكنها نجاسة ماذا؟ مخففة، نجاسة مخففة. وهذا من حكمة الشارع وتيسيره، إن الشارع عندنا قاعدة عظيمة اسمها المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فخفف الشارع الحكيم في بول الذكر الرضيع فجعل نجاسته مخففة، فلم يأمرنا بغسلها. الواجب أن يتبع ماء وينضح الماء، ما يحتاج أن يفرك أو يصب الماء صب شديد عليه، بل يكفي أن يتبع الماء. ولهذا حديث أم قيس بنت مشطن لما جاءت بصبي لها لم يأكل الطعام أتبعه الماء، حديث عائشة عند مسلم ولم يغسله، ولم يغسله. وفي حديث دباغ بنت الحارث، حديث علي بن أبي طالب، وكذلك حديث خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام، حديث أخرجه أبو داود. يغسل بول الجارية وهي البنت الصغيرة وينضح بول الغلام، الصبي ينضح والجارية تغسل. اختلف العلماء في هذا، لكن الصواب أنهما نجسان، كلا البولين نجس، الجارية الصبي والصبية، وإن كان لم يأكل الطعام، لكن فرض الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام نجاسة أخف، معنى أنه يجزئ نضحه، يجزئ نضحه. لهذه الأخبار قول ينضح فرق الشيء. اختلف العلماء في العلة اختلاف كثير، والأقرب والله أعلم أنه كما تقدم أنها من داخل تحت قاعدة مشقة تجلب التيسير، وذلك أن الصبي بالغالب نعلم أن الصبي أن بوله حينما يقول لا يستطيع لا يعتني. إذا بال فإن بوله ماذا؟ يتفرق ولا يكون موضع واحد؟ ينتشر ينتشر ويتفرق، فيكون الموضع الذي يصيبه كثير ولا قليل؟ كثير. فلو أمر بغسله لشق، فكان من رحمة الله أن أمر بنضحه. هذه علة. والعلة الثانية قيل إن الصبي في الغالب يحمله الرجال في مجالسهم ويحضرونه في المجالس، وقد يبتلى مثلا بشيء من نجاسته، فلو أمر بغسل نجاسته لشق. لكن لا يمتنع أن تكون العلتان صحيحتين لأجل هذا ولأجل هذا، ما يمتنع أن العلتين صحيحتان لا بأس بذلك. وعلى هذا يخفف في نجاسة الصبي. الجارية ليست كذلك. قال بعضهم إن الصبي لحرارته يكون نجاسة أخف، والجارية لبرودتها كما جملت عليه الرجل لحرارته، والأنثى لأنها ليست في الرجل في حرارته فالحرارة تخفف النجاسة. إذن الله أعلم بصحته، لكن علة الأولى أصح وأظهر وأقرب كما تقدم. على هذا نقول إن هذا من باب التخفيف والتيسير، من باب التخفيف والتيسير، وأن الذكر الرضيع يستثنى في هذا الباب وأنه ينضح ولا يصح. طيب، تقولون في من يأكل أو طعام من الحليب المجفف هذا الصناعي؟ نعم الصناعي. تقولون حكم هذا؟ نعم، واضح السؤال. إذا كان الصبي في الغالب الآن طعام من في الغالب أنه من الحليب المجفف هذا الصناعي هذا، وش حكم هذا؟ نعم أضع الصوت ليس من الإخوان ليس من نعم وش يصير حكمه؟ يعني يصير حكمه حكم الكبار. أحسن أحسن. طيب، توافقون على هذا جواب؟ واضح السؤال وجواب ولا لا؟ نعم في زيادة؟ أضع الصوت شوية يعني. حكم الحكم في الباب. نعم يعني انه طعام يعني نعم. واضح هذا؟ إذن على هذا نقول انه ان الحليب الذي ياكله او يشربه الصغار اذا كان طعام الحليب فان حكم الحكم ماذا؟ الكبار على الصحيح. يعني وعلى هذا لو كان لا زال في المهد فزاد في اول يوم يشرب من هذا الحليب فان حكم بول حكم بول الكبير، يغسل يغسل. طيب، اذا كان تقول امه مثلا انني تارة ارضعه من صدري وتارة اعطيه من الحليب الصناعي، جابتكم مسألة ثانية، اشتقوا تقولون؟ واضح انا؟ نعم، ارفع الصوت. الحكم للغالب للاكثر، الحكم للاكثر صحيح. والغالب قاعدة معروفة وهي كلام معلوم لأهل العلم. إذا نقول إذا كان الغالب والأكثر حليب الأم إنما تعطيه مثلا رضعة تساعده حتى لا يشتد جوعه، في هذا الحال نقول حكم الحكم من لم يأكل الطعام. وإن كان الغالب لأكله للحليب المجفف أو شرب الحليب المجفف هذا، في هذه الحالة نقول إن الحكم له. نعم. نعم، كذلك لعاب الكلب هذا حق على ما تقدم وهو في إثبات النجاسات. لعاب الكلب، قول مصنف لعاب الكلب هذه عبارة جيدة، وهذا يبين لك أن الذي يعتمد الدليل يوفق، وإن كان كغيره من العلم يخطئ ويصيب. ما أحد يحيط بالصواب أبدا إلا حال الإجماع، إذا أجمع العلماء فالصواب معه، لكن إذا لم يدرعوا فتنظر بالقول الصواب تجتهد، قد توفق له وقد يوفق له غيره. ولهذا تقدم معنا أنه رحمه الله في استثناء الفتر الرضيع أن قوله مرجوح، لكن نستدل بدليل، وعند النظر دليله فيه نظر. ولعاب الكلب، لعاب الكلب نجس، وهو ريقه وما يكون في فمه وفي لسانه هذا نجس. دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا. لفظ آخر عند البخاري: إذا شرب الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا. عند مسلم: أولهن بالتراب. وفي لفظ عند مسلم عن عبد الله المغفل: وعبروا الثامنة بالتراب. وعند أبي داود: السابعة بالتراب. وفي روايات كثيرة في هذا الحديث، لكن الشاهد من هذا أن لعاب الكلب نجس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ بالكلب. قال طهور، فنفهم منه أنه نجس حينما ولغ به الكلب. وعند مسلم: إذا ولغ الكلب في أحدكم فليرقه. إذن الدلالة على نجاسة ولوغ الكلب من عدة جهات: أولا من قوله طهور إناء أحدكم، والطهارة لا تكون إلا من شيء نجس. الأمر الثاني من قوله عليه الصلاة والسلام: فليرقه. ولا شك أنه لو كان طعاما طيبا لا يجوز إراقته، لأنه من الإسراف المنهي عنه. الأمر الثالث قوله عليه الصلاة والسلام: فاغسله سبعا. والغسل سبعا يدل على أن نجاسة شديدة. كذلك أيضا: عبره الثامنة بالتراب لزوجته. وهذه اللزوجة لا تزيلها إلا الخشونة. نعلم أن الموضع إذا كان لزج وغسلت مثلا بشيء لزج كالصابون ما يزيله، لابد أن تضع عليه شيء خشن حتى تكون الخشونة تزيل ما فيه من المواد التي علقت بالإناء. ولهذا لعاب الكلب في الإناء تغسله سبع مرات. شوف، سبع مرات يقول الشارع الحكيم. والثامنة بالتراب. الثامنة حكمها لا ندخل في تفاصيلها، ليست من بحث المؤلف رحمه الله، لكن لا بد من التراب. ما معنى التراب؟ انك تاخذ شيء من التراب وتذره على الماء باحدى الغسلات حتى يختلط بالماء ويغلب على الماء ويكون فيه خشونه. فاذا اصابت خشونه التراب الذي صار مثل الطين الان تزيل اثر ذاك اللعاب، لكن لا تصب التراب كثير حتى يكون كالطين، لكن حتى يغير الماء ويغلب على كثير من الاجزاء فبخشونته يزيل لعاب الكلب بزوجته. ولهذا من قال من اهل العلم انه يقوم الصابون او بعض المنظفات مثلا التي استخدمت الان مقام التراب قوي ضعيف، مع ان جمهور الفقهاء قالوا التراب او ما يقوم مقام الصابون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعفروا الثامنة بالتراب. وكانت الشاملة المنظمات موجودة في عهد عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بها، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى. ولهذا قال جمهور العلم قديما إن لا يدش إلا التراب، والآن اكتشفوا أن في الكلب دودة لا يزيلها مثل المنظمات ولا يقتلها إلا التراب الذي يذاب ويرش في الماء. ونحن نؤمن بهذا سواء ظهر اكتشاف بهذا ولم يظهر اكتشاف بهذا، لكن هذه الأمور مما تزيدك بيانا أن الأخذ بقول عليه الصلاة والسلام حينما يأتي نص ولا تجتهد. العلماء المتقدمين رحمه الله عليهم ظنوا أن غير التراب أبلغ بالنظافة، أبلغ قالوا بادنهم، لكن لأجل ما في التراب كما تقدم من يبوسته وخشونته فإنه هو الذي يقوى على إزالة مثل هذا الأذى. فلعاب الكلب نجس. وقول لعاب الكلب نفهم منه أن سائر جسمه طاهر، يده ورجله، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا نقول إن الكلب طاهر على الصحيح ليس من نجس. وهذه المسألة فيها أقوال، قيل إنه نجس مطلقا وقول الجمهور، وقيل طاهر مطلقا وهو قول مالك، وقيل إن لعابه وفمه هو النجس، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب أن لعابه نجس، وما سوى ذلك طاهر لأن الأصل في الأعيان عند الطاهر، فلا نقول نجس إلا بنيل، ولم يأتنا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بغسل لعابه. طيب اشتقلوا في كلاب الصيد الآن، لو إنسان أطرد الكلب على الطريق على الصيد صار يطرد وراه وأمسكها الكلب وغرز أنيابه فيها، وش حكم الموضع الذي غرز فيه؟ نعم. طيب وهو قال عليه الصلاة والسلام اغسلوا سبع عضلات من التراب، الذي قال هذا قال رسول هذا. نعم جد وين عقل استهلا عقل استهلا الاستثناء هذا في مسألة جاء استثناء بغير هذه المسألة بحديث ضعيف لا يصح، بحديث ضعيف لا يصح بغير هذه المسألة مع الاستثناء ضعيف اللي ورد عند النساء، قال النساء خطأ. نعم نعم مع الصوت شوي. وعلى هذا شيء يقول يعود إلى قاعدة المشقة تجري وتيسير أحسن، يعني هذا جواب، هذا جواب جيد. إذن قد يتعذر التحرز منه ونحن ما الله جل وعلا ما أمسكنا عليكم، وعلى هذا نعود إلى هذا الدليل الذي ذكرته، وأن الله أمر أن نأكل ويتعذر علينا الآن، لا يمكن أن نأكل إلا بعد أن يمسك علينا وهو والله عز وجل أباح لنا، ولو كان شيء منه محرم لاستثنى، ما نقول استثني، نقول لو كان محرما لاستثنى. فعلى هذا نقول إنه جائز إما من جهة سكوت الشارع فلم يستثنه فأباح لنا، من جهة أن فيه مشقة والمشقة تجلب التيسير. طيب هذه أو نقول يقول بعض العلم إن الصيد إن الكلب في الغالب يفتح فم دائم يلحق، فإذا أسرع في مشيه ويلحق الصيد يكون مشي ماذا شديد، فإذا كان مشيه شديدا يكون لعابه ناشف وإلا رطب يكون لعابه ناشفا فينشف لعابه، فقالوا إنه في هذه الحال ما يعلق بالصيد شيء من رطوبة لعابه، لكن هذا الله أعلم ما ندري، لكن نقول نقرب الجواب الأول أنه مهما كان نقول مشقة تجد تسير وقد عفي عنه، ولهذا عندنا في الشريعة أمور عفي عنها في نجاسة، عفي عنها وإن كانت نجسة، ولعل يأتينا إن شاء الله هذا في ذكر بعض الاستثناءات. وروث ولعاب الكلب والروث، الروث يقول إنه نجس، إذن عندنا الأصل في الروث إنه نجس، والروث يشمل الروث المأكول وغير المأكول، على ظهر العبارة الروث المأكول وغير المأكول. طيب في الدليل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام عن المسعود لما ذهب، روى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الخلاء وتبع عبد المسعود حتى يحضر له حاجته، فلما قضى حاجة النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يأتيه بأحجار بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين ما وجد الثالث أتى بروضة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام عن الروضة هذه ركس، هذه ركس، في لفظ عند أحمد صحيح احتني بثالث، قال هذه ركس، ايش معنى الركس في اللغة؟ الركس معنى ركس، نعم اي نعم النجس، الركس والنجس من ركس إلى رجع أرقسوا فيها أعيدوا فيها، يعني ولهذا الرجيع ركس لأنه رجع بعدما كان طيبا صار خبيثا، الطعام إذا أكل ذهب طيبه بقي خبيثه فصار رجيع، لأن رجع الحالة الأولى إلى الحالة الثانية صار خبيثا فهو ركس، فقال النبي ركس، فالمعنى أنه نجس. ايضا قوله عليه الصلاه والسلام نهى ان يستنجى بالروث والعظام، والروث لا يستنجى به اذا كان نجس، لان النجس ما يزول النجس، فهذا هو الدليل. طيب قد يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين وناس من عرينة من قبل عرينة عكر وعرينة لما جاءوا إلى المدينة ومرضوا وفسدت أجوافهم وكانوا اعتادوا البرية فلما دخلوا المدينة تأثروا بجو المدينة ومعتادون البر فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها أن يشربوا من أبوالها وألبانها ثم شفاهم الله لما شربوا من أبوالها اشتكون أبوال الإبل طاهرة ولا نجسة وأرواثها طاهرة إذن أخذ العلماء من هذا الرأي أن روث وبول مأكول اللحم وش حكمه الطهارة بول المأكول من الأبقار والأغنام والإبل والدجاج والصيود وجميع ما يؤكل من وحشي ومستأنس فإن بوله وروثه طهر وهذا الصواب ومذهب أحمد رحمه الله ومذهب جماعة من أهل العلم وذهب آخرين نجد لكن الصواب أنه الطهارة وعلى هذا نقول هذه العبارة تكون خاصة في بولي في روث غير المأكول وأنه نجس كما تقدم. نعم وهذه التي ذكرها رحمه الله وهي دم الحيض الحيض نجس بالإجماع كما قال يسألونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزل النساء الحيض يعني أن دم الحيض نجس وهذا محل خلاف وثبت في الصحيحين من حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألت فاطمة بنت أبي حبيب رضي الله عنها وكانت في استحاض يعني الدم استمر معها ما عاد انقطع قال غسلي عنك الدم واغتسلي أمرها بأمرين بغسل الدم والاغتسال دل على أن دم الحيض نجس كذلك أيضا حديث أسماء بنت عمير حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما سألته أو سألته امرأة عن دم الحيض يصيب ثوبها قال تغسله لو تقصعه بريقها يعني تحته لو تحته ثم تقصعه ثم تغسله أمرها بالفرش يعني بإطراف الأصابع إذا كان يابس ثم بعد ذلك تلين النجاسة تشرب ثوب النجاسة بشيء مما يلين ثم بعد ذلك تغسل وكذلك أيضا جاء في الحديث آخر أنه أمر أن تزيله بصنع وقيل بضرع على خلاف الضرب بصنع يعني بحجر تحكه هذا كله يدل على النجاسة في حديث الحديث الآخر حديث هريرة أن خولة بنت يسار سألت النبي عليه الصلاة والسلام عند الحيض يصيب ثوبها عند أحمد وأبي داود حديث جيد قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره يكفيك الماء ولا يضرك أثره إذا دم الحيض نجس لكن إذا غسلته وبالغت في غسله ثم بقي لون ما زال لا يضر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان أثر اللون وضوءه وهكذا أيضا الدم الآخر لها قوله ولحم خنزير كذلك لحم الخنزير نجس قل كما قال قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم أو إلا يكون ميتا أو دما مسروحا أو لحم خنزير في أربع آيات المائدة والبقرة والنحل وكلها قيدت ما في الأنعام أو دما مسروحا أو دما مسروحا ولحم الخنزير نجس بالإجماع لهذه الآيات التي نصت على نجاسة لحم الخنزير وفيما عدا ذلك خلاف المصنف رحمه الله توقف في مثل هذا وكأنه يشير إلى أن الميتة طاهرة هذا قوله في حكم الشاذ والمصنف مع جلالة الشذوذ رحمه الله لأن ما ذكر الميتة قال كلام أن الميتة طاهرة قال إن النجاسة خاصة بلحم الخنزير وقال إنه أو لحم الخنزير فإنه رجس أو فسق قال إن رجس يعود إلى لحم الخنزير ولا يعود إلى ما سبق لا يعود إلى الميت ولا يعود إلى الدم ويقول الدم طاهر ولحم الميت طاهر لأن رجس يعود إلى آخر مذكور ولحم الخنزير على كلام لحم الخنزير طاهر لكن هذا قول شذوذ والصواب أن الميت نجس وأن الضمير يعود على جميع المذكور وهذا محل اتفاق وإجماع من أهل العلم ثم الميت في الحقيقة لماذا حرمت من حباس الدم والدم نجس وحكى الإجماع عليه يبعد من العلم يدل على نجاسة نجاسة الدم. الآيات صرح بنجاسة الدم قوله سبحانه ودما مسفوحا واضح. المصنف يقول إن الدم طاح لكن الصواب نجاسة وحكى الإجماع على ذلك القرطبي والخازن في تفسيريهما والحافظ بن حجر والنووي ومحل اتفاق من العلم في نجاسة الدم والأدلة كثيرة في مثل هذا. وقول سبحانه وتعالى أو دم مسفوحا يدل على أنه نجس نص على المسفوح وهو المنسفح من الذبيحة. لكن الدم الذي ليس ينسفح يكون مثلا في الجلد يكون مثلا يبقى على اللحم هذا صح. ولهذا لو أخذت الذبيحة وطبختها بعدما ذبحت ولم تغسلها ولو أنه صار المرق أحمر من الدم فهو حلال طيب. بل بعض العلم يرى غسل اللحم بدعة وذلك أن غسل اللحم في الحقيقة يذهب كثيرا من فوائده وذلك أن بقاء هذا فيه فائدة لأن هذه الدماء دماء عروق من داخل اللحم لأن نفس اللحم منعقد إلى الدم ولو عصرته ربما نزل منه شكل كشيء أحمر. ولهذا الكبد والطحال مستثنيات طاهرة حرمت حلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحوت والكبد والطحال. لكن الصواب كما تقدم في الدم أنه نجس والمحرم هو الدم المسفوح. وهذا مما أن نقول إن الدم الموجود على الذبيحة أو على غيرها نجس خفف عفي عنه أو أنه طاهر. وهذا يرجع إلى ما سبق في القاعدة معنى أن المشقة تجري بالتيسير. ولهذا الإنسان يستجمر مثلا بالتراب أو بالمناديل ولا يحتاج أن يغسل أثر الجوف والأذى يكفي إزالته بالتراب والأحجار عفي عنه. قال النبي يكفيك الماء ولا يخرج أثر. وقال في المذي أمر بنضحه والمذي نجس لا يزول إلا بالغسل وعليك أمر بنضحه فعفي عن يسيره. وهذا من التيسير. وعلى هذا يكون هذه الأشياء النجسة. لكن هناك أشياء فيها خلاف واختلف فيها مثل المني الصواب طهارة الودي والمذي الصواب نجاسة. ما هو المذي والودي؟ الودي في الغالب أنه يخرج عقب البول قد يخرج وهو شيء لزج شبيه بالمني لكن يكون أبيض. المذي يخرج في الغالب حين التذكر يتذكر الإنسان ربما يبتلى به كثير من الشباب كثيرا فيصيبه في بدنه وفي سراويله مثلا أو في ثيابه شيء من الذي سائل اللزج الذي يصيب السراويل والبدن فهذا ليس منه الغسل إنما منه الوضوء. وقد كان يصيب علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاعا كان شابا رضي الله عنه وكان ربما أصابه إذا كان مع أهله من النوم معهم أو ما أشبه ذلك فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان يغتسل يظن أن منه الغسل وكان يغتسل في أيام الشتاء اجتهد رضي الله عنه قال حتى تشقق ظهري الماء شديد البرودة في أيام الشتاء شق عليه ذلك. استحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في مكان ابنته غاطية بنت النبي عليه الصلاة والسلام هو زوجها استحيا إن أمر يتعلق بأهله وأهله وعم هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام فأمر المقدام ويرضي أمر عمار رضي الله عنه وليسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل ذكر رضي الله عنه بس هذا هو الواجب يغسل ذكر رضي الله عنه وإن أصاب بدن شيء نضح عليه. هذا إذا كان يخرج خروج معتاد لكن إذا كان خروج مستمر متواصل مثل السلس هذا لا يجب منه الوضوء إلا للوقت يتوضأ مرة واحدة بس مثل سائر ما يكون سلس من سلس المذي سلس البول وما أشبه ذلك. نعم
يعني نعم
وفيما عدا دلال فيما عدا هو في الحقيقة فيه خلاف ذات خلاف شاب أما مسألة الميتة ما أدري عن هذا الميتة ما أدري عن هذا هل فيها خلاف ما أدري احتمال أن وقف على شيء أنا ما أدري عن المسألة وأنا ما رجعت مسألة، لكن لأن الإجماع واضح حق الإجماع لجمع من هذا العلم يعني في نعم نعم. يقول هل الله صلى يقول حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم، ايش تقول بعد؟ اقول يقول حرمت عليكم امهاتكم، ايش تقول؟ نعم هذا رجعنا الى العله سلمت وافقنا معه اي نعم، وهذا يعني هو يقول ما جوابك هو جوابي، هذا هو نعم. يقول التحريم مثل ما قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم، هل هي التحريم نجاسه؟ ويقول السم حرام ولا حلال؟ السم ها السم او السم والسم مدلس حرام ولا حلال؟ السم نعم. يعني حرام طيب الاصنام اتركنا من السم الاصنام حرام هل التي تسمى طاهره؟ لو لم استغسل تغسل يديك نعم ماذا؟ إذن يقول لا ملازمة بين التحريم والنجاسة، شيء قد يكون حرام لكن لا يلزم من التحريم النجاسة، لكن هو لو كان هو لو لم يكن في المسألة إلى حتى أمر سهل، لكن ليس في المسألة لأن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال قل آية الأنعام حصر قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام أو إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الدم نجس ولحم الخنزير نجس، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به سماه رجس، وإذا كانت نجاسة الميتة نجاسة الخنزير نجاسة عينك كذلك سأل ما عقب عليه نجاسة عينك نجاسة عينك، لكن هنالك أشياء صحيح هنالك أشياء فيها خلاف مثل المني في خلاف، والمدي قد يكون في خلاف شاذ، المدي قد يكون في خلاف شاذ، لكن الأدلة واضحة في مثل هذا فيما يتعلق بالمدي بطهارته وفيما يتعلق بالمدي بنجاسته، والودي لحكم المدي أنه نجس. نعم. نعم، وهذه قاعدة مهمة صحيح ما ذكر الصحيح، الأصل الطهارة عندنا الأصل في الأعيان والأصل في كل شيء الطهارة، فمن قال إن هذا الماء نجس نقول الدليل عليه، من قال هذا الحيوان نجس نقول الدليل عليه، وعلى هذا من قال إن هذا الحيوان محرم الأكل نقول الدليل عليه، لأن الله عز وجل في هذه الأشياء هل بين الحرام ولا الحلال؟ بين المحرم وحصره، فإذا حصرت المحرم ما سواه فهو حلال، ولهذا في هذه الشريعة ترى أنه يبين لك محصورا يمنعك منه منحصر الممنوع، أما المباح هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الحمد لله حلال، في الأصل بالملابس والمطاعم والمشارب الحل، فلا يقول إنسان هذا الشراب حرام أو هذا الطعام حرام إلا بدليل، فالأصل فيه الحل والطهارة، وقال هذا الطعام حرام أو هذا الشراب حرام أو هذا الشراب نجس نقول الدليل عليه، لأن الأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا أو فلا ينقل عنها إلا ناقل وصحيح، نبقى على الأصل، والمصنف تمسك بهذا تمسك عظيم لكنه بالغ رحمه الله حتى رد بعض الأدلة وتعولها، والصواب على خلاف ما ذكر لا بد أن يكون الناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه، فإن عارضه ما يساويه فلا، يعني عن ما خلى عن المعارض المقاوم، يعني إذا كان الدليل خلى عن المعارض المقاوم مضى، وإن كان له معارض مقاوم فإنه نأخذ بهذا المعارض المقاوم فإنه يقدم عليه، فعلى هذا نسلم بهذه القاعدة بالأصل في الطهارة، فأنت مثلا حينما يقول تريد تصلي على بقعة مثلا قال إنسان هذه السجادة لها رائحة المكان هذا فيه لون متغير يمكننا نجس، شنو نقول الأصل الطهارة ولا النجاسة؟ نعم الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. طيب هل مجرد الرائحة ينقلونها؟ لا، لا بد أن تكون الرائحة رائحة ماذا؟ نعم أن تكون الرائحة رائحة نجاسة. أما مجرد صدور رائحة رؤية لون هذا لا يؤثر، لا يؤثر. غاية الأمر أنك شككت هل هو نجس أو طاهر، ما دمت شككت فعندك يقين هو أن الأصل في هذا المكان أنه طاهر، الأصل في هذا المكان أنه طاهر، وهذا يريحك، يريحك راحة عظيمة. فإذا أتيت إلى هذا المكان تصلي عليه، حتى ولو كان هذا المكان مثلا محل لطريق الأطفال والأولاد، لكن لو جاءنا إنسان قال هذا المكان قريب من موضع الخلاء، والخلاء هذا في نجاسات، ويخرج الصبيان ويطهون على هذا المكان كثيرا، ويغلب على ظني أن أقلامهم تصاب بالنجاسة فيصيبون هذا المكان، في هذه الحال يصير عندنا الظاهر أنه ماذا؟ نجس، والأصل أنه ظاهر. عندنا تعارض الأصل والظاهر، هذه قاعدة، إذا تعارض الأصل والظاهر ماذا يقدم؟ هل يقدم الأصل أو الظاهر؟ قاعدة عظيمة وشريفة. إذا في هذه الحال نقول إن كان الظاهر خبر، إن كان الظاهر حجة، مثل قاتل في إنسان أنا رأيت نجاسة وقعت عليه من الحمام، انتهى الأمر، هو نجس، لأنه إذا كان الظاهر حجة شرعية مثل خبر أو شهادة أو رؤية هذا واضح. لكن إذا كان الظاهر مجرد قرائن يعني مشتمل أنه نجس لأنه قريب من موضع الخلا والصبيان يطعونه، هذا الظاهر إن قوي هذا الظاهر وجدت رائحة تعمل بها، ما وجدت نقول الأصل هو الطهارة، فتارة نرجح الظاهر، تارة نرجح الباطل، وتارة نخرج قولين ما لم يكن الظاهر حجة شرعية. نعم. نعم. باب تطهير النجاسات. الباب تقدم معنا أيضا أن هذا باب ثان في أبواب الطهارة. لما ذكر النجاسة يقول قائل علمنا حكم النجاسات كما تقدم أو شيء ما ذكر رحمه الله من النجاسات، فانحصرت النجاسات فعلمنا كيف نطهرها، عندنا النجاسة علمنا هذا نجس وأن هذه العين نجسة، كيف نطهرها؟ وهذا يعني فيما يمكن تطهيره، لأن تقدم معنا النجاسة نجاسة نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية لا تطهر، علمنا أنها نجس يجب اجتنابها، لكن إذا أصابت هذه النجاسة العينية مكانا طاهرا صار نجسا حكما، فعلى هذا يكون هذا الباب في أحكام تطهير النجاسة الحكمية، كما أن الذي قبله في النجاسات العينية، وهذا الباب في تطهير النجاسات أي النجاسات الحكمية، يعني هي التي تطهر، أما النجاسات العينية فلا تطهر كما تقدم معنا تطهير النجاسات. وهذا أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى، في شريعة من تقدم كانت النجاسة إذا أصابت البدن، إذا أصابت الثوب ما في السبيل إلى تطهيره، في شريعتهم في شريعة بني إسرائيل آثار وأغلال، إذا أصابت النجاسة مثلا طرف الثوب طرف العمامة إيش كانوا يعملون؟ يقص طرفه بالمغراب، كما جاء قصة ابن موسى وغيره أنهم كانوا قال، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشديد في هذا، كانوا إذا أصابت النجاسة مكانا يقرب ويزال، يقرب أي يقطع يقص. لكن هذه الشريعة شريعة اليسر والسهولة في تكاليفها وأحكامها، كذلك إذا ابتلي إنسان بشيء من هذه الأشياء فإنه جاء التيسير والتسهيل، ومن ذلك تطهير النجاسات. يعني في باب الكف وبباب الفعل. في سهولة في باب الكف والتقهر للنجاسة، وسهولة في باب الفعل وهي التكاليف الشرعية، معنى أنها سهلة وميسرة. قال ويطهر ما يتلكس بغسله، يقول يطهر ما يتلكس بغسله، يعني يتلكس الذي هو ماذا؟ هو المكان أو الثوب أو البدن، هذه لا شيء تجس، إما البدن أو الثوب أو الملابس أو البقعة بغسله. هذا يبين أن الأصل هو الغسل لا النقش، حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. إذن الواجب إذا أصابت النجاسة البدن أو الثوب أو البقعة أن تزال النجاسة تماما حتى يزول جميع ذلك. ما الدليل عليه؟ ما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام حين أنس رضي الله عنه لما دخل المسجد رجل أعرابي ففشج عن ساقيه أو فخذيه أو فشج عن فخذيه ثم رفع ثوبه ثم بال كما في الحديث في الصحيحين. فتطهيرها كما تقدم بإزالة عينها، والأولى في الاستدلال بهذه المسألة يستدل بالأحاديث جاءت بغسل دم الحيض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها انسلي عنك الدم، في حديث أسماء بنت أبي بكر أيضا أنه أمرها أن تحده وأن تقرصه ثم تنضح عليه الماء، أمرها بذلك. كذلك في حديث عائشة في صحيح البخاري أيضا، وهذه أحاديث استدل بها لهذه المسألة ولما تقدم. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن تغسل حتى لا يبقى لها أثر، إذن ولا لون، يعني إذا أمكن إزالة اللون العين يجب إزالتها بلا إشكال، العين ما يجوز إبقاؤها لكن يجب إزالتها، بل يجب إزالتها إلا إذا كانت العين في إزالتها مضرة، مثل الإنسان فيه جرح وعلى جرحه دم متجمد ولو أمرناه أن يزيله وأن يقلع هذا الدم أو أن يغسله تضرر الجرح وزاد وتسبب في ازدياد المرض، نقول يعفى عنه. أو كان مثلا في بدنه في قدمه في يده كسر ومثلا استعجل ووضع شيئا نجسا أو مات مثلا مات في الأصل نجسا، ففي هذه الحال لا يضره إذا لم يزيله للضرر. أو مثل ما يسوي بعضهم أنواع من الوشم، يشم مثلا في بدنه فيتحجر الدم ويظهر ويكون الدم أسود واضح وظاهر وإزالته يكون فيها ضرر فلا يؤمر بذلك للضرر. فعلى هذا نقول هذا يلتقي مع قاعدة الضرر بأن الضرر يزال، الضرر يزال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة أن تصلي في المسجد والدم يقطر منها. تقول عائشة رضي الله عنها كانت إحدى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تصلي والطش تحتها، الطش تحتها ينزل الدم منها في المسجد للمشقة، ومع ذلك هي تستثمر يعني تضع عصابة على محل خروج الدم، لكن لشدة اندفاع الدم ولأن مستحاضة رضي الله عنها ما قويت عصابة الدم على رد الدم، فكان الدم ينزل معها وكانت تصلي في المسجد والقص تحتها رضي الله عنها. وهذا يبين أنه حينما يكون في مشقة يعفى عنه ولو كان في النجاسة مدوية، ولا لون ولا ريح. لون إن كان يمكن إزالته، لكن إذا كان اللون يشق إزالته فكما قال عليه الصلاة والسلام يكفيك الماء ولا يضر شيئا. لو كان على مثلا إنسان ببدن في ثوب نجاسة، في الغالب أن اللون يبقى في الثوب، فغسله فركه وبقي أثر لون، نقول لا يضر. بعض الناس يشدد، يعني بعض الناس حينما يسأل أو يتصل أو يسأل يقول بقي لون حاول وأنا صليت وجدت أثر لون، نقول غسلته نعم فركته، نقول نعم، نقول يكفيك الماء ولا يضرك أثره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لخولة بنت يسار حينما سألت. ولا طعم، لأن الطعم يدل على وجود عين من عيان النجاسة. نعم ويطهر، عيد عبارة ويطهر. نعم هذه ويظهر ما يتنجس بغسل لإزالة كل العين وللون وللريش وللطعم. الأصل أن الإزالة للعين وللريش والطعم، ذكر اللون في الحقيقة لأنه أثر نجاسة، هو في الحقيقة أثر عين، لكن اللون فيه تفصيل، وضع العبارة المصنف أنه يجب إزالة اللون، وهذا فيه نظر. الصواب أنه لا، أن اللون مثل ما تقدم إن كان لونا بينا يمكن إزالته، أما إذا لم يمكن إزالته فكما تقدم. والنعل بالمسح كما في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة عند أبي داود وحديثان جيدان، أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد فليمسح بنعليه بالتراب، إن كان بالمدى فليمسحه بالتراب، لفظ فليدركهما بالتراب، حديث سعيد الخدري معناه، فدل على أن التراب يزيل النجاسة وأنه من المزيلات. وهذا سيأتي معنا أنه دليل بقول جيد لأن الماء يزيل النجاسة وأن غير الماء يزيلها أيضا كالتراب إذا دلك الإنسان نعله بالتراب، لكن يشترط أن يكون الدلك بإزالة عين النجاسة، فإذا زالت عين النجاسة ولم يبقى لها شيء فيها يكفي ويدخل بها، يعني يدخل بها المسجد. هذا إذا كان المسجد لا يتأذى من يكون مفروشا بالحصبة أو التراب، أما إذا كان مفروشا بالسجادة نحوه ويكون فيه أذية وفيه تقرير لفرشه وسجاده في هذه الحال لا يدخل به المسجد، على تفصيل لعله يأتينا إن شاء الله في كتاب الصلاة. نعم. والاستحالة مطهرة، ايش معنى الاستحالة؟ الاستحالة التحول، معنى إذا استحال الشيء من حال إلى حال، هذه الاستحالة. فإذا مثلا تقدم معنا إشارة إليه في الدرس في باب المياه فيما إذا انقلبت مثلا النجاسة إلى حال أخرى، لو أنه انقلبت العذرة إلى تراب أو انقلب الكلب أو الميتة إلى ملح، رميتها مثلا في أرض ملح، انقلبت أعيانها وتغيرت صارت عين ثانية، استحالة تكون طاهرة. استحالة العين تحولها من شيء إلى شيء يكون طاهرة. وهذا هو الصواب خلافا للجمهور الذين يقولون استحالة العين لا يطهرها. فلو أنه مثلا كان في هذا الموقف في هذا المكان نجاسات، موقف فيه نجاسات، مع المدة مع الهواء مع بعامل الهواء والتراب والريح طول الزمن انقلبت هذه النجاسات صارت تراب. نقول تراب طيب وصعيد طيب يجوز الصلاة عليه والتيمم به عند عدم الماء أو عدم قدرة على استعماله، والجلوس عليه لا بأس، ولو أصابه الماء فإنه لا يكون نجسا، طاهر. انقلبت هذه الأعيان وصارت أعيانا أخرى طاهرة، لأن الأعيان تتبع الصفات، والصفات طيبة فالأعيان طيبة كما تقدم لنا. يدل عليه دليل واضح بين أن النبي عليه الصلاة والسلام الخمر، لو كان إنسان عنده خمر عنده عنب مثلا تحول إلى خمر وهما يديه، وتحول الخمر إلى خل، وش حكم الخل هذا؟ طعام طيب، وخير الخل خل الخمر، خير خلكم خل خمركم، وليس حديثا. لكن لو تحول هذا الخل هذا العنب إلى خمر، أو كان إنسان مثلا يشرب الخمر، يشرب الخمر، تحول الخمر بدون إرادة أو بدون قصد ويريده خمرا، لكن تحول هذا الخمر إلى خل، يكون يعني الحال طيب ولا خبيث؟ طيب. لكن لو إنسان ثاني عنده عنب مثلا أو بعض المأكولات التي تتحول إلى خمر تركها حتى تحول العنب إلى خمر، ويعني وترك حتى تحول إلى خل، وش حكمه؟ بإرادة. يكون حرام ولا حلال؟ حرام، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر اتخذوا خلا قال لا. شوف شو اللي فرق النية والقصد. النية جعلته طيبا، النية جعلته خبيثا، لما نوى أن يجعله خمرا أن يجعله خلا جعلته خبيث، حتى يسد الشارع الباب باتخاذ يجعل اتخاذ الخل من الخمر. فعلى هذا لو تحولت الخمر إلى خل بغير قصد من صاحبها فإنها طعام طيب، طعام طيب، استحالة انقلبت كانت خبيثة حرام جربها، ثم لما تحولت إلى خل صارت طيبة. لماذا حصل طيب؟ استحالة. وهذا دليل قوي من أقوى الأدلة بأن الاستحالة تحول الخبيث إلى طيب، وهكذا في كل ما يستحيل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، الوصف النجاسة أو وصف الخبث جاهز. وهذه قاعدة مهمة، أن الأعيان تتبع الأوصاف، إذا كانت الأوصاف طيبة فالأعيان طيبة، إذن هذا خل، هذا تراب ليس نجاسة، هذا ملح الآن في الأصل ميتة، وهذا هو الصواب كما تقدم. أيضا يدل له مثل ما تقدم، إذا كان أنه تراب، إذا كان التراب نفسه يحول أسفل النعل إلى من النجاسة إلى الطهارة، يقربها إلى الطهارة ويحيلها إلى الطهارة، كذلك أيضا يعني ربما مع أحيانا أن بعض أعيان النجاسة بفعل الدلك تحولت تراب بفعل الدلك، فكذلك من باب أولى إذا كان هذا التحول مع الزمن، فإنه أبلغ في التحول من النجاسة التي هي العذرة إلى شيء ظاهر الذي هو التراب ونحوه من النجاسات التي تحولت إلى أعيان طيب. نعم. نعم، هذا نوع آخر، لأن تطهير النجاسات أنواع، تقدم ما يتنجس ما يطهر بغسل، هذا النوع الأول، وهذا يبين لنا أن هذه الشريعة واسعة في تطهير النجاسات، لأن الشيء أحيانا يكون نجس لكنه يكون كثير، يكون كثير تعافه النفس يقول هل ممكن تطهيره الآن هذا الماء نجس عندك الآن ماء في إناء وقع في نجاسة والإنسان محتاج إلى هذا الماء عنده قليل وما دام نجس ما يجوز استعماله يقول هل لي أن أستخدم هذا الماء نجس يقول يمكن إذا تحول إلى ماء طاهر إذا طرق التطهير إما بالإزالة أو بالإحالة كما في النوع الثاني أو بالزيادة على الماء على الشيء النجس أو بالأخذ منه أو كلها طرق إما بالإزالة كما تقدم تزول النجاسة أو بالاستحالة تستحيل النجاسة أو بأن تغلب النجاسة تغلب النجاسة بأن تصب على الماء على الماء النجس ماء فتذهب النجاسة ولقد وما لا يمكن غسله لو تطهير بالصب عليه بالصب عليه مثلا في الماء الذي يكون عندك في إناء نجس وعندك إناء ثاني طاهر خذ الماء النجس وصببته على الماء الطاهر لما صببت على الماء الطاهر ذهب لون النجاسة وطعمها وريحها وحكم الماء النجس اللي صببته الآن طاهر سواء صببت الماء النجس على الطاهر أو الطاهر على النجس هو بالأول نجس لكن لما صببته بالماء الكثير صار تفرق واستحال صار ماء طاهر وماء طاهرا هذا فيه أيضا الاستفادة من هذا الماء النجس إذا أمكن تطهيره لكن على قول الجمهور لو كان عندك مثلا إناءان عندك سطر في ماء نجس وسطر آخر في ماء نجس نجاسة قليلة لكنها أثرت في هذا الإناء وأثرت في هذا الإناء أو نقول إنها نجاسة قليلة في هذا الإناء والإناء الآخر ما في نجاسة ما في نجاسة طاهر تقول أنا مشتاق لهذا الماء النجس هل يمكن استفيد منه سنقول نعم ارفع الصوت ارفع الصوت يعني على قول الجمهور انك اذا صببت لا هذه الصوره عندنا هذا نعم عندنا مثلا عندك سطر وسطر وما قليل وهو دون القلتي على قول الجمهور اولا ولو صبيت عليه طيب زالت النجاسة لا هو دون قلتي الآن والنجاسة زالت يعني نجس لأنه دون أحسن إذن القلتين ماء وقلتان 100 لتر تقريبا 100 لتر عندهم الماء القليل ما دون القلتين يعني ما دون 200 لتر هذا لو وقع في نجاسة يقول لو, لو, لو على رجل الذباب لو جاء ذباب في رجله عذرة في رأسها مثل رأس في رأس الإبرة فمرت على هذا الماء يقولون نجس قلت يقول نجاسة ليس لها أثر ولا لو نجس تقدم معنا بحث هذه المسألة بشيء من اختصار لكن نقول على الصحيح أنه طاهر والمسألة هذه عندنا ماء نجس ظاهر النجاسة فيه وماء طاهر ماء طاهر كيف نستفيد من هذا الماء النجس أن تأخذ هذا الماء النجس وتريق عليه الماء الثاني فلا يبقى غبر النجاسة في هذا فتستحيل النجاسة ولو كان دون القلتين يكون طاهرا هذا بالصب عليه طيب النجس مثل عندك مثلا ماء كثير فيه نجاسة لكن النجاسة في جانب منه في جانب منه إذا أردت تطهره تنزع النجاسة يعني تأخذ النجاسة تسحب من شيء من النجاسة من جانب الذي فيه النجاسة حتى تزول فيكون طاهرا أو يكون بفعل النجس وتحرك الماء تستحيل النجاسة وتذوب فيكون طاهرا حتى لا يبقى للنجاسة في أثر وهذا وصف كما تقدم أن العبرة على أثر النجاسة فإن كان أثره موجودا فهو نجس إن كان أثره ليس موجودا فهو طاهر كما تقدم معنا نعم والماء
ما
المصنف رحمه الله يعني عبارته يعني عبارة رحمه الله فيها شيء من اختلاف، مع أنه يعني بنى كتاب على القول وأرجح، إلا أنه نفسه من اضطراب رحمه الله. يقول هنا: والماء هو الأصل في التقليد، فلا يقوم غيره مقام إلا بإذن من الشارع. يعني يقول إنه لا تزال النجاسات إلا بالماء، غير الماء نقف على الدليل، نقف على الدليل بس بالشيء اللي ورده الدليل وأنه يزيل نجاسة، نقول إنه يزيلها لورود الدليل الخاص. مثلا من أوش مثاله أحسن، مثل الدلك، مثل ذلك النعل بالتراب، يقول النعل إذا كانت نجسة أن جئت إلى المسجد، أو أردت أن تزيل النجاسة من النعل نجاسة في أسفلها يكفي أن تدركها الأرض، هذا ورد في النص، فليمسحه بالتراب. يقول إن التراب مطهر كما أن الماء مطهر، لكن اسمه مطهر مطهر لأسفل النعل، مطهر لأسفل النعل. كذلك يقول مثلا إن الريق يطهر أثر دم الحيض، تقصعه بريقها، لا معنى أن تقصعه بريقها. كذلك يقول في بعض المسائل بحسب الأدلة يعني بالتأمل والنظر، إذا يقصر المسألة على الماء، الماء مطهر لكل شيء، وغير الماء بحسب ورود الدليل. طيب هو قال قبل ذلك رحمه الله: والاستحالة مطهرة، قال لعدم وجود الوصف المحكوم عليه. إذن هو علق وجود الخبث بوجود الوصف، فنفهم من هذا من كلام رحمه الله قاعدة سبق لجرائرية، أن الخبث أن العين تابعة للوصف، فإن كان وصفها خبيثا فالعين خبيثة. وأخذ من حديث الاستحالة، حديث اللي هو استحالة الخمر، والاستحالة مطهرة. قول استحالة مطهرة هذا في الحقيقة يشمل كل تطهير، ما استثنى شيء. هنا قال: والماء هو الأصل في التطهير، عبارة الأولى يدخل فيها العذرة إذا استحالت صارت تراب، يدخل فيها الميتة إذا استحالت إلى صارت ملح، استحالة. عبارة الثانية يقول إن المطهر أمران: الماء وما جاء الدليل بالنص عليه، مثل ذلك أسفل النعل، ومثل أيضا إزالة أثر البول ونحوه بالتراب أو بالأحجار بالاستنجاء والاستجمار، هذا ورد في النص. وهذا في الحقيقة شيء من الاختلاف كلام، ولهذا نقول إن الصواب أن كل ما أزال النجاسة من المزيلات فإنه مطهر، لكن الأصل بالإزالة هو الماء، هذا الأصل في الإزالة الماء، وغيره من المزيلات إذا أمكن أن يزال به فإنه يكون مطهرا، والنصوص جاءت في هذا واضحة، والشريعة علقت إزالة النجاسة بزوال الأوصاف الخبيثة، ويتقدم معنا استحالة الخمر إلى خل، أيضا ذلك النعل بالتراب، أيضا إزالة أثر الاستنجاء أثر الأذى من البول والغائط بالتراب والأحجار دليل في المسألة، وأيضا ورد تقصعه بريقها، لكنه هذا من باب التخفيف، وهذه كلها دلالات تدل على أنه كل ما أزال النجاسة فإنه مطهر، وهذا هو الصواب في هذه المسألة خلافا للجمهور، وهذا أيضا قول لأبي حنيفة رحمه الله. تقدم معنا أن أبي حنيفة له قول جيد في أن الماء طهور وإن تغيرت صفاته الثلاث، تغير لون طعم وريحة. كذلك أيضا له قول جيد في إزالة النجاسة أنها تكون بالماء وبسائر المزيلات الأخرى من غير الماء، للدلالة بالأخبار التي تقدم. وإذا كان الخمر بانقلابها تكون طعاما طيبا بمجرد انقلابها، مع أنها كانت خبيثة قبل ذلك، فغيرها من باب أولى إذا كان المزيل لها ليس هو، إذا كان غيرها. الخمر أزالت النفس، أزالت الخبث عن نفسها. فإذا كان الذي أزال الخبث شيء آخر من باب أولى أن يكون مطهر، مثل مثلا النجاسة، لو كان عندك نجاسة مثلا وكان وزالت بفعل التراب والهواء والريح، فالصحيح أن النجاسة تطهر. لو إنسان لو أن عندك مثلا مكان أصابته النجاسة بفعل الشمس مع قوة الشمس والهواء والريح زالت النجاسة، مع أن النجاسة في هذا المكان لا لون لا رائحة زالت، نقول الصحيح طهرت. والدليل عليه أنه عليه حين عمر رضي الله عنه صحيح البخاري قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في بث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. الكلاب كانت تقبل في مسجد في لفظ آخر صحيح كانت تبول، كانت تبول. قال ابن عمر ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. مش كان يزيلها، كان يزيلها الشمس والهواء والتراب، وهذا كما تقدم دليل في المسألة في جواز النجاسة. وهذه المسألة التي تقدمت معنا سيأتي إن شاء الله في يعني في كل درس سيكون في ابتداء الدرس مناقشة أو تعرض لرؤوس المسائل التي سبق الإشارة إليها تعرضا يعني بعرضها مع النقاش فيها حتى يكون أدعى ثباتها وفهمها. سألوا سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.